محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا لم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوها.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن كفر بني آدم، باب ما جاء في سبب أن سبب كفر بني آدم، أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. يعني هذا باب ذكر ما ورد من الآثار التي تدل على سبب كفر بني آدم، يعني سبب حدوث الكفر وترك الدين الحق، أن سبب حدوث الكفر في بني آدم وتركهم للدين الحق هو الغلو في الصالحين. كان الناس على التوحيد قرون، كانوا على التوحيد وعلى الدين الحق منذ أهبط الله آدم عليه السلام، فكان هو وذريته على التوحيد، حتى حدث الشرك. حدث الشرك في قوم نوح، حدث الشرك فكفر، كفر الناس بذلك بسبب الشرك الذي وقعوا فيه، وتركوا الدين الحق الذي هو التوحيد. وما سبب ذلك؟ سببه الغلو في الصالحين، والغلو هو مجاوزة الحد في الشيء، المبالغة والإفراط، هذا أصل معناها، الإفراط والتجاوز ضد التقصير والاستقامة، فضيلة الاستقامة فضيلة بين رذيلتين، رذيلة الغلو والإفراط ورذيلة التقصير والجفاء في كل الأمور. إنما يؤتى الإنسان من هذين البابين، باب الإفراط أو باب التفريط. وصراط الله بين ذلك، بين الغالي فيه والجافي عنه. والغلو في الصالحين هو مجاوزة الحد في حبهم وتعظيمهم وفي منزلتهم في الاعتقاد في فضلهم، تجاوز الحد في ذلك هو الغلو. اعتقاد فضلهم حق، محبتهم وتعظيمهم حق، ولكن المبالغة والإفراط في ذلك هو الغلو. وهذا يكون بإعطائهم ما لا يستحقون، برفعهم عن منزلتهم التي يستحقونها، فرفع النبي إلى منزلة الألوهية وإعطائه شيئا من خصائص الإلهية، أو رفع العبد الصالح عن منزلته بإعطائه شيئا من خصائص النبوة أو من خصائص الإلهية، كل ذلك من الغلو في الصالحين.
طيب الله فارغ شوي ما انسرع فارغ استغفر الله.
والناس في الصالحين فريقان، المفرطون الغالون فيهم أو المقصرون في حقهم. وذلك بتنقصهم وجحد فضلهم وفضائلهم وبمعاداتهم، معادات الصالحين، كل هذا من الجفاء ومن التفريط. وكل من الغلو والتفريط على مراتب متفاوتة، قد يكون معصية، وقد يكون يعني كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون كفرا بحسبه. وسيتبين تفصيل ذلك في هذا الباب وفي الأبواب التي بعده، ثلاثة أبواب، أربعة أبواب، بعضها يكمل بعضا. لا خلاص، الحمد لله. هذا سبب كفر بني آدم. يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذا نهي من الله لأهل الكتاب وهم النصارى، لأنهم هم المعروفون بالغلو، وهو يشمل أيضا يشمل اليهود، لكن المقصود هم النصارى، لقوله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، كلمته ألقاها إلى مريم، إلى قوله: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تفرطوا في دينكم، لا تبالغوا في دينكم، وذلك بالابتداع بالابتداع فيه والزيادة عليه والغلو في أنبيائكم وصالحيكم، ومن ذلك الغلو في المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فقد غلا النصارى فيه فقالوا إنه إله مع الله، وقالوا إنه ابن الله، وقالوا فيه وفي أمه إنهما إلهان من دون الله. ولهذا يقول الله لعيسى عليه السلام يوم القيامة، قال الله: يا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، آية قبلها: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا النهي لأهل الكتاب عن الغلو في الدين نهي لهذه الأمة، فليس هذا النهي خاصا بأهل الكتاب، وإن كان لفظه ورد في أهل الكتاب وتوجه الخطاب لأهل الكتاب، فإن حكمه يشمل هذه الأمة. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تفتروا على الله الكذب، والغلو في الدين هو افتراء للكذب على الله. ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الآية الأخرى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول الشيخ بعد ذلك وفي الصحيح أي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذه الآية هي من سورة نوح. وفقوله تعالى وقالوا يعني قوم نوح يوصي بعضهم بعضا الكبراء يحذرون الأتباع يقول لا تذرن آلهتكم لا تطيعوا نوحا الذي ينهاكم عن عبادة آلهتكم لا تتركوها تمسكوا بعبادتها لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. إذن هذه أصنام هذه أصنام قوم نوح وجاء في أثر ابن عباس في صحيح البخاري أن هذه أن هذه الأصنام التي كانت في قوم نوح كانت في قبائل العرب من بعد يعني بقيت حتى ورثها العرب واستخرجها عمرو ابن لحي الذي غير دين إبراهيم دله الشيطان على تلك الأصنام فاستخرجها وأثارها ودفعها إلى العرب إلى قبائل من العرب بينها ابن عباس في ذلك الأثر. فود كذا يقول لكلب في دومة الجندل وسواع لهذيل ويغوث لمراد لقبائل ذكرها ثم قال وهي أسماء ود وسواع إلى آخر أسماء لقوم صالحين من قوم نوح أسماء لرجال صالحين من قوم نوح هذا أصل هذه الأسماء أصلها أسماء لرجال صالحين من قوم نوح فلما ماتوا لما مات أولئك أسفوا عليهم وحزنوا عليهم فأوحى الشيطان إليهم أن يعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وانصبوا فيها أنصاب يعني صوروهم وانصبوا صورهم في مجالسهم للذكرى كما يقال للذكرى فأصل الذكرى يعني بالتماثيل هذا أصلها قديم، مثل الذين يصورون صور يصورون أنفسهم وأولادهم ومن يعظمونه ويحبونه ويقولون للذكرى، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تصور فتجمع بين التصوير ومشابهة المشركين في ما قصدوا إليه من اتخاذ الصور للذكرى، اتخاذ الصور للذكرى لا، ما لا يجوز. بل إذا كان عندك صور صورتها لسبب أو لآخر فلا تستبقيها باسم الذكرى، بل أتلفها، أتلف الصور. ففعل أولئك، فعلوا ونصبوا لهم أنصابا في مجالسهم، وهذا يعني في بداية الأمر كان المقصد أن يتذكروا سيرهم وأن يشاهدوا صورهم، يشاهدوا صورهم لأنهم يحبونهم لصلاحهم، وهذا يقتضي أن يترددوا عليهم. هذا هو المدخل الأول، هذا من صور الغلو في الصالحين، ولكنه ليس بالشرك، بل هو الوسيلة الآن، هذه وسيلة تصوير الصالحين وسيلة إلى الشرك بهم. وضعوا يعني تماثيلهم في المجالس كذلك خطوة أخرى، خطوة أخرى الارتياد صورهم والوقوف عندها والنظر فيها خطوة ثالثة، التعبد بذلك، وهذا كله من البدع، من البدع في الدين ومن الغلو في الصالحين ما صنع قوم نوح، وهكذا من سار على طريقتهم بعد ذلك. فلم تزل صورة الغلو في الصالحين لم تزل تتكرر إلى اليوم عبر السنين. فتنة هذا سبب حدوث الشرك. فلما هلك أولئك، يعني الجيل الأول الذين وضعوا تلك التماثيل وتلك الأنصاب في مجالس الصالحين، لما هلك ذاك الجيل أوحى الشيطان إلى من بعدهم، فلما هلك أولئك، يقول ابن عباس رضي الله عنهم، لما هلك أولئك ونسي العلم، نسي الناس لماذا وضعت هذه التماثيل، ونسي الناس ما كانوا عليه من التوحيد، نسي العلم، عبدت، وذلك بوحي من الشيطان بأن قال لهم هذه التماثيل إنما كان أسلافكم يستسقون بها ويقصدونها ويعبدونها فعبدوها. فمن ذلك العهد حدث الشرك، فأرسل الله أول رسول إلى أهل الأرض، ألا وهو نوح عليه السلام، هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فدعا إلى التوحيد. الآن الشرك قد وجد وفشى، ولم يكن هناك، يعني لم يكن هناك من ينكر، ليس هناك من ينكر حدث الشرك وصار دين الناس الشرك، عبادة أولئك، عبادة تلك التماثيل من هؤلاء الخمسة وغيرهم، لأن قوله وقول لا تذرن آلهتكم، هذا يدل على لهم آلهة متعددة كثيرة، ثم خصوا الخمسة لا تذرن آلهتكم ولا تذرن، هذا من عطف الخاص، من عطف الخاص على العام، يعني أولا حذروا من ترك آلهتهم عموما ثم خصوا الخمسة، لأن هذه الخمسة كأنها يعني هي الكبيرة وهي الأصيلة وهي القديمة. ونسي العلم، عبدت، والأول والثاني كله بوحي الشيطان، فالشيطان من وراء ذلك كله هو الذي يوسوس في الصدور، يوسوس في الصدور ويلقي البذور، بذور الشرك وبذور المعاصي، يحسن للإنسان القبيح ويحسن للإنسان البدع. يقول الشيخ رحمه الله نقلا عن ابن القيم قال غير واحد من السلف، جماعة من السلف قالوا في شأن هذه الأسماء، يعني في شأن أولئك الرجال من قوم نوح لما مات هؤلاء ود وسواع ويغوث، لما ماتوا عكفوا على قبورهم، العكوف على الشيء ملازمته والبقاء عنده، كما قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فلما ماتوا عكف قوم نوح على قبور أولئك الصالحين حبا لهم، صاروا يلازمون هذه القبور، يترددون عندها ويبقون عندها، يتذكرون سيرهم، يعكفون عندها، عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم، فلما قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. هذا الكلام مطابق لقول ابن عباس رضي الله عنهما، صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد، هذا يفسره قوله فلما هلك أولئك ونسي العلم، طال الأمد وتقادم الزمن، عبدوهم بوحي من الشيطان. ولكن زاد هذا أن من أسباب من الغلو في الصالحين العكوف على قبورهم، من الغلو في الصالحين العكوف على قبورهم، من الغلو في الصالحين تصويرهم، وضع التماثيل لهم، وهذان بابان إلى الشرك، من صور الغلو في الصالحين عبادتهم، وهذا هو عين الشرك الأكبر. حدث الشرك، فأرسل الله نوحا عليه السلام كما تقدم، ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم بشتى الطرق بأنواع من الأساليب، كما فصل الله ذلك في نفس السورة، سورة قوم نوح. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الآيات سورة كلها في قوم نوح، في نوح مع قومه من أول السورة إلى آخره. وبعد هذا الجهد المتواصل والجهد الجيد في زمن المديد، يقول الله في شأن من آمن به: وما آمن معه إلا قليل. ما آمن مع نوح طوال هذه المدة إلا قليل، وهم الذين ركبوا معه السفينة، وما آمن معه إلا قليل. فبهذه القصة اتضح يعني ما ترجم له الشيخ، اتضح سبب كفر بني آدم، سبب حدوث الشرك. فهذا سبب حدوث الشرك، الغلو في الصالحين هو سبب حدوث الشرك في الأرض، هو سبب ترك الناس للتوحيد الذي كانوا عليه، فتركوا الدين الحق وعدلوا إلى الشرك بالله، فعبدوا مع الله غيره. فأرسل الله إليهم الرسل، ثم نجى رسوله والمؤمنين وأهلك المكذبين، وهذه سنته في أنبيائه وأوليائه وأعدائهم، النصر والنجاة لأنبيائه وأتباعه، والهلكة والخذلان والبوار لأعدائهم، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم. ورسوله هذه 3 أحاديث كلها تدل على ذم الغلو، وتدل وفيها التحذير من الغلو. فالأول عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي والثناء علي، فالإطراء هو المبالغة في المدح. الرسول صلى الله عليه وسلم جدير بالمدح، وقد مدحه الله وأثنى عليه: إنك لعلى خلق عظيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الآيات: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والآيات في ثناء الله على رسوله كثيرة، ومن ذلك أنه لا يذكر، لا يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بصفة النبوة والرسالة في الغالب، ولا يخاطبه باسمه أبدا في القرآن. فسائر الأنبياء فيه: يا نوح، يا موسى، يا عيسى، يا عيسى ابن مريم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فسائر ما ورد من النداءات والخطابات له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وجاء في موضعين: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى غلوا في ابن مريم وبالغوا في مدحه، بالغوا في وصفه، حتى زعموا أنه إله مع الله، أو أنه الله، أو أنه ابن الله. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو الحق في الرسول، الحق الذي يجب اعتقاده. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم به العبودية والرسالة، هو عبد. ليس بإله، بل هو عبد عابد لله أكمل عبادة، فهو أكمل الناس عبودية. أكمل الناس عبودية هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يذكره الله بصفة العبودية في المقامات العظيمة، في التحدي والإسراء والدعاء والنذارة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذا هو الصراط المستقيم في الذي يجب اعتقاده في الرسول، أنه عبد ورسول، كما تقدم في حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. عبده ورسوله. وهكذا جاء في التشهد: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمن رفعه عن منزلة العبودية فقد أفرط وغلا، ومن كذبه أو لم يلتزم بتحقيق متابعته فقد جفى وفرط في حقه عليه الصلاة والسلام. والواجب الإيمان بأنه عبد الله ورسوله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وأنه لا يسع أحد للخروج عن شريعته عليه الصلاة والسلام. وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله، عبد الله ورسوله.
والحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. هذا أسلوب تحذير، إياك احذر، إياكم والغلو، احذروا الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، في لفظ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والشيخ لم يذكر من خرج هذا الحديث ولا من رواه من الصحابة، وقد بين ذلك في الشرح في فتح المجيد، وأنه من حديث ابن عباس، وأخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. ولهذا الحديث سبب، سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الغداة يوم النحر، قال لابن عباس: القط لي، يعني الحصى، حصى الجمار، قال: فلقدت له حصى الخذف، يعني سبع حصيات مثل حصى الخذف، صغيرات متوسطات بين الحمص والبندق كما يقول أهل العلم، فأخذهن بكفه صلى الله عليه وسلم وقال: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالمبالغة في الحصى برمي الكبار كما يصنع الجهلة، يأخذ حصى يعني كبار، يمكن تكون كبر التمر، ويمكن تكون أكبر، يمكن تكون حجارة، هذا غلو في الدين، لأن هؤلاء الذين يفعلون هذا يظنون أنهم يرمون عين الشيطان، وأن الشيطان واقف لهم يرجمونه، واقف في الجمرة، ولعل بعضهم يرى أن هذا الجدار الشخص هو الشيطان، هذا كله من الجهل، وهذا الجهل أفضى بهم إلى الغلو. ولكن الحديث كما يقال في الأصول: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص. والحديث الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. هذا مطابق لقوله: فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو، أو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هنا يقول: هلك المتنطعون. هلك المتنطعون الأظهر أنه خبر، ويحتمل أن يكون دعاء، هلك المتنطعون الأظهر أنه خبر، هلك المتنطعون يعني المتعمقون المفرطون في أمورهم المتكلفون. والتنطع في الدين يكون بتحريم الحلال تنطعا، نعم يكون بالتحريم وبإيجاب ما لم يجب وباستحباب ما لم يستحب، يعني التنطع في الدين يكون بالابتداع فيه. البدع كلها من التنطع في الدين، وما يفعله الموسوسون من اعتقاد النجاسة في كل شيء، كل شيء نجس، هذا من التنطع في الدين ومن الغلو. وكذلك من يبالغ في توقي الحرام حتى يعتقد التحريم في كثير أو في كل شيء، حرام، هذا حرام وهذا. نعم الذي تتضع فيه الشبهة يعني لو أن الإنسان يقول الأموال التي في أيدي الناس كلها ما فيها حلال، الحلال الآن عز. نعم الحرام كثير تشابه، فيقول أنا لا أكل إلا من النبات، من نبات البر، لأن فسدت الأموال وفسدت الأطعمة كلها حرام، أو كلها من المتشابه. فهذا متنطع في الدين. ومن التنطع الذي ذكره المفسرون يعني التكلف في النطق والتقعر، يعني بحيث أن الإنسان يبالغ في تفاصح، يتفاصح، ولا سيما مع خطاب العوام يأتي يتفاصح ويظهر فصاحته مع العوام. قالها ثلاثا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وفي هذا يعني زيادة تحذير وزيادة تأكيد وتنفير عن التنطع في الدين وعن الغلو في الدين. وهذا يعني نهاية نصوص هذا الباب. طيب تبون أسئلة ولا المسائل؟ ها تفضل المسائل. نعم، يقول الشيخ المسألة الأولى يعني من تدبر هذا الباب يعني ما اشتمل عليه من النصوص والآثار التي فيها تحذير من الغلو، فيها بيان سبب حدوث الشرك وهو الغلو في الصالحين، وبابين بعده كما سيأتي باب ما جاء من التغليظ، لأن من التغليظ الباب الذي بعده والثالث، يعني من تدبرها يعني شهد العجب العجاب، وشهد من تقليب الله للقلوب كيف تزيغ القلوب عن الحق الواضح البين فتستحسن الباطل وتؤثره على الحق. نعم أعد المسألة. من فهم هذا الباب يعني وتدبرها، تدبر هذا الباب وبابين بعده. نعم غربة الإسلام. نعم ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. نعم وشهد أيضا غربة الإسلام، فهذا الواقع الفاسد وهو الغلو في الصالحين هو الغالب على أكثر المنتسبين للإسلام، يعرف ذلك من له خبر بأحوال الناس. فالغلو في الصالحين بأساليبه ومظاهره عام في العالم الإسلامي، ولم ينجو منه إلا القليل، وقد من الله على هذه البلاد وهذه المناطق بدعوة التجديد، وإلا فقد كانت يعني كغيرها من البلاد فيها الأضرحة وفيها الغلو في الصالحين أحياء وأمواتا، فطهر الله البلاد من مظاهر الشرك ومظاهر البدع. فنسأل الله أن يحفظ ما فيها من الخير ويطهرها مما سرى وتسرب إليها من الشر. نعم.
الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
نعم، معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بسبب الغلو في الصالحين. نعم. بعد
الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
أعيد المسألة.
أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
نعم، مرة ثانية.
أول شيء غير به
أول شيء غير به دين الرسل هو الشرك بالغلو في الصالحين وبعبادة الصالحين. أول شيء غير به دين الرسل قديما في قوم نوح، وأخيرا في جاهلية العرب، إنما غير دين إبراهيم بالغلو في الصالحين، كما تقدمت الإشارة إلى أن عمرو بن لحي هو أول من غير دين إبراهيم، وهو أول من سيب السوائب وبحر البحيرة وحمى الحامي، فقد دله الشيطان على موضع تلك الأصنام فاستخرجها ودفعها إلى قبائل العرب كما تقدم. نعم.
الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
إيش؟
قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
قبول البدع مع أن الشرائع والفطر تنكرها، ومع ذلك تقبلها النفوس وتتعلق بها وتصر عليها مع مخالفتها للفطر والشرائع. ولكن إنما يحصل هذا مع الإعراض عما جاءت به الرسل ومع مسخ الفطرة، فكل مولود يولد على الفطرة، فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالفطرة تنكرها ما لم تتغير، فإذا تغيرت استحسنت ما كان من شأنه أن تستقبعه الفطر السليمة، فالفطر السليمة هي التي تستقبع هذا الباطل، أما الفطر المغيرة فإن هذا هو الذي يناسبها. ولهذا المشركون الذين تغيرت فطرهم حتى من المنتسبين للإسلام ينافحون عن أصنامهم وعن من يتعلقون بهم، ينافحون عنهم ويقاتلون ويضحون بأنفسهم في سبيل نصرة الشرك ونصرة هذه الأصنام وهذه الأضرحة بزعمهم. نعم.
الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
يعني أن سبب تغيير دين الرسل كلهم وسبب هذا الغلو هو مزج، هو سبب القبول أيضا لهذا الباطل، سببه مزج الحق بالباطل. فعلا مزج الحق بالباطل هو الوسيلة في كل زمان لترويج الباطل، لأن الباطل لو تجرد لرفضته النفوس ورده كل عاقل، لكن يمزج بشيء من الحق يخلط بشيء من الحق فيروج ويقبل. وهذا الذي حدث هو كذلك، فالحق فيما حصل من قوم نوح. ما الذي حصل من الحق؟ محبة الصالحين، هذا حق. والباطل هو فعل قوم من أهل العلم وأهل الخير فعلوه إنما أرادوا به خيرا، وهو تصوير صور أولئك الصالحين ووضعها في مجالسهم، هذا باطل ممزوج بمحبة من؟ بمحبة الصالحين. فهذا هو الحق وهذا هو الباطل. فسبب رواج الباطل هو ما فيه وما قرن به من الحق، وهو حب الصالحين. نعم.
السادسة، تفسير الآية التي في سورة نوح.
نعم، تفسير الآية ومن تفسيرها ما جاء عن ابن عباس وغيره. نعم.
السابعة، جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
نعم، جبلة الآدمي في كون الحق في قلبه ينقص والباطل يزيد. النفوس الأمارة بالسوء والقلوب المريضة المظلمة تؤثر الباطل على الحق وتقبل الباطل وترفض الحق، وإذا فيغلب إذن على الناس أن ما في قلوبهم من الحق والباطل أن الباطل أن الحق ينقص والباطل يزيد. هذا يعني هذا هو الأصل في الإنسان، إلا من عصمه الله بالتوفيق والهداية والتيسير لليسرى والتزود من العلم الصحيح، فهذا يعصم بإذن الله من هذه الحال، فينعكس الأمر، فمن كان كذلك فإن الحق في قلبه فإن الباطل في حقه ينقص في قلبه والحق يزيد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم.
الثامنة، فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر.
يقول في هذه القصة شاهد لما جاء عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم، لا شك أن بناء المساجد على القبور، أن العكوف على القبور، أن تصوير صور الصالحين ونصبها أنها مفضية إلى الشرك، فهي وسائل قريبة للوقوع في الشرك. ففي هذه القصة شاهد لما قاله السلف إن البدعة إيش؟ سبب الكفر. البدعة سبب الكفر، ويقول العلماء إن المعاصي بريد الكفر، لأن من سياسة الشيطان التدرج، فهو يتدرج بالإنسان من اليسير إلى ما فوقه حتى ينتهي به إلى الكفر. فإن غاية الشيطان هو أن يسلخ الإنسان من دينه ويخرجه من دينه، هذه هي غايته وغاية أتباعه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الآيات. نعم.
التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
نعم، الشيطان يعرف، عنده الخبرة في ما يكون سبباً في الإضلال وإفساد القلوب. معرفة الشيطان لما تؤول إليه البدعة، فهو يحسن البدعة، لأن المبتدع يأتي البدعة وهو يراها حسنة، يرى أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل أو بهذا القول، فلا يكاد يتوب ولا يكاد يرجع إلا أن يتداركه الله برحمة منه، فيوفقه ويبصره ويهيئ له الأسباب التي يميز بها بين الحق والباطل. إيش بعد؟
العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما تؤول إليه.
القاعدة إيش؟
الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما تؤول إليه.
ما تؤول
إليه،
ما يؤول عندكم؟ يؤول. نعم. جزاهم الله خير. المقصود إن هذه تستفاد من من القصة ومن السائر يعني نصوص الباب النهي عن الغلو، قاعدة شرعية تحريم الغلو، فالغلو حرام في الشرع، فهذه قاعدة كلية. والغلو يؤول إلى الفساد ويؤول إلى الضلال وينتهي إلى الكفر، يؤول إلى الكفر، كما آل الأمر بقوم نوح. آل الأمر لما غلوا في الصالحين آل بهم غلوهم في الصالحين إلى أن عبدوهم من دون الله، وهكذا جرى لأتباعهم ومن جاء بعدهم ممن ضللهم الشيطان كما ضلل من قبلهم. إنا وجدنا آباءنا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الغلو في الدين، وأن يلزمنا الحق المبين، وأن يبصرنا بالحق والباطل فنؤثر الحق على الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنتبع الهوى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. السلام عليكم.